Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga, Radio Dabanga.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في برنامجنا في يوم الاربعاء 12 من شهر 8 سنه 2020. يشتمل برنامجنا على نشره الاخبار وحلقه جديده من برنامج حديث اليوم، ولكن نبدا بنشره الاخبار وبعناوينها. قتلى وجرحى وحرق منازل وأسواق في اليوم الثالث من اشتباكات بورت السودان، والوالي يعلن الحظر الشامل للتجول. اختطف مزارع وجرحي 3 آخرين في حدثين منفصلين بشرق وغرب جبل مرة، وأعمال الظروف تجبر 2500 للفرار من دارفور إلى تشات. قوى الإجماع الوطني تقول تعديلات الموازنة حررت أسعار الوقود وخفضت قيمة الجنيه وزادت الدولار الجنوبي والكهرباء. لجنة متضرري أراضي الفشقة تعلن نهب أكثر من 9000 راس من البقر والطان والإبل بواسطة الميليشيات الأثيوبية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقرأها لكم الصادق مصطفى زكريا. تواصلت الاشتباكات القبلية الدامية في بورت السودان أمس الثلاثاء لليوم الثالث على التوالي، فيما أعلن والي ولاية البحر الأحمر المهندس عبدالله شنقراي حظر التجول الشامل في محلية بورت السودان. وقال المواطنون في بورت السودان لراديو دبنجا أن الاشتباكات امتدت إلى الأحياء الشرقية في المدينة مثل أم القرى والشهداء، وشملت مكونات قبلية أخرى، وأشاروا إلى سقوط قتلى وجرحى وحرق عدد من الأسواق والمنازل. ونص القرار الذي أصدره الوالي بحظر التجول بمحلية بورت السودان بحدودها الجغرافية، ويشمل كل المؤسسات بالقطاع العام والخاص والهيئات بمحلية بورت السودان، مع استثناء العاملين في الحقل الصحي وهيئة الإذاعة والتلفزيون والعاملون بطوارئ هيئة المياه والكهرباء. من جانبه ناشد الفنان سيدي دوشكا سفير النوايا الحسنة مجلسي السيادة والوزراء بالتدخل العاجل لبسط هيبة الدولة في بورت السودان وحماية المواطنين، وأعرب عن استغرابه في استمرار القتال بالأسلحة الحديثة في أحياء بورت السودان دون أن تتدخل الحكومة، وتساءل ماذا ينتظر البرهان وحمدوك للتدخل. وأضاف الفنان سيدي دوشكا في هذا الخصوص:
بوجه رسالتي لحكومة السودان ومسألة في مجلس السيادة ومجلس الوزراء، إذا كان هم يرغبوا في سلام وتعالي السلمي عليهم فرض هيبة الدولة، فنحن للأسف الحدث دي بقى كل مرة نشهد حدث قبلية في شرق السودان. للأسف حكومة برهان وحكومة حمدوك بيجعلوا هذا، لأن طبعا نحن مواطنين، يعني من واجب الحكومة حماية المواطنين، نناشدهم فرض هيبة الدولة على مستوى شارع بورسودانيا. نحن الآن نشهد يعني قتال قبلي في شرق السودان، في بورسودان، بورسودان تنظم، أنا ما أعرف يا جماعة يعني حيجيبوا، يعني ما أعرف حكومة السودان من واجبها حماية المواطن، حماية الأرض. يعني مستحيل الناس تشوف المواطنين بسلاح حديث يتقاتلوا في الشوارع ويموتوا ويحرقوا بيوت.
من جهة أخرى أرسلت قوات الشرطة تعزيزات من الاحتياطي المركزي لولاية البحر الأحمر، وقال مدير الشرطة في تصريحات صحفية أن الهدف من التعزيزات مساندة القوات الموجودة في الولاية. أصيب 3 مزارعين بجراح في اعتداء من قبل رعاة بمنطقة كومبو جعلي الواقعة على بعد 8 كيلومتر غربي نيرتتي بولاية وسط دارفور. وقال آدم محمد يوسف الشهير بأوكرو لراديو دبنجا أن الاعتداء وقع على المزارعين أبكر آدم هارون وإسماعيل أبكر آدم هارون وشقيقهم شعيب أبكر آدم، وذلك خلال عملهم بالمزارع. وقال أن الجريحين أبكر وإسماعيل جرى نقلهما إلى مستشفى نيالة لتلقي العلاج، فيما تم فتح بلاغ بالحادث لدى شرطة نيرتتي وحامية الجيش في منطقة خور رملة. وأضاف آدم محمد يوسف الشهير بأوكرو لراديو دبنجا من نيرتتي:
أمس حول الساعة 5 مساء قرب نيرتتي محل اسمه كومبوجالي، القاعدين كان بذرة في الزريبة للزراعة عشان أبقاه والغاية يخشوا، وفي واحد قال لهم يا أخي أنتوا ليه تقتل الشجر ده وكذا، وقال له لا إننا قاعدين نتدربوا في الزريبة عشان بهم ما يخشوا. رجل فريق لما جو 12 نفر وقاموا بالدق طوالي بدون أي سؤال، زول ده دقوا بالفرار في راسه، وفي أخوه الطاني ده دو دقوا ثلاثة ديل دقوم دق شديد وفنوه ده تم تحويله والثاني أخوه إسماعيل لنيالة مستشفى نيالة تركي عملوا بلاغ بأسماء الناس ديل لكن ما عرفنا يحصل شنو بعد.
وفي شرق جبل مرة يقتطف مسلحون يوم الاثنين المزارع عبد السلام صالح عثمان من على المزارع الواقعة بمنطقة دوبو العمدة بشرق جبل مرة. وقال المزارع حسن آدم لراديو دبنجا أن عملية الاختطاف نفذها رعاء قدموا للمنطقة على ظهور الجمال، وأوضح أن الرعاء اقتادوا عبد السلام تحت تحديد السلاح من داخل مزرعته جوار دوبو العمدة ونقلوه إلى جهة مجهولة. وقال أن بلاغ بالحادث تم فتحه لدى شرطة طويلة. وأضاف حسن آدم لراديو تبنك من تابت في هذا الخصوص:
تم اختطاف سلام عثمان أحد المزارعين في منطقة دوبو العمدة من قبل مجموعة هركة وجمال الرعاة. الآن الناس لم يتمكنوا من وجوده وين، والناس بلغوا على طويلة، والآن الناس تعليم فزالك بنناش الجهات المسؤولة يقوم بدورها كامل للتأمين الزراعي.
وعلى المستوى الدولي كشفت مفوضية اللاجئين الأممية أن أعمال العنف في ضرب دارفور أدت للجوء 2500 إلى تشاد منذ نهاية شهر يوليو المنصرم. وقالت في بيان لها أن أعمال العنف أثرت أيضا على 20,000 شخص في ضرب دارفور غالبيتهم من النساء والأطفال. وقالت المفوضية أن أكثر من 80% من الواصلين إلى بلدة أدر الحدودية التشادية هم من النساء والأطفال وكبار السن. وأوضحت المفوضية أنها تقوم بالتعاون مع حكومة تشاد وشركائها الوطنيين بنقل اللاجئين من المناطق الحدودية إلى مخيم كوشاغيوين مورا للاجئين داخل تشاد الذي كان يستضيف أكثر من 6,000 سوداني ممن وصلوا في شهر 11 وأشار إلى نقل 443 لاجئا إلى المخيم الأسبوع الماضي، وأرجعت بطء عملية النقل لسوء الطرق والأمطار الغزيرة. رفضت قوى الإجماع الوطني أحد الفصائل المكونة لقوى الحرية والتغيير الحاكمة تعديلات الموازنة التي أجازها مجلس السيادة والوزراء هذا الأسبوع، ووصفته بأنه إمعان في عدم الاكتراث للبدائل الوطنية الواقعية العملية الممكنة التي قدمتها اللجنة الاقتصادية للقحط وزيادة لمعاناة الشعب بإعادة تجريب المجرب. وقالت قوى الإجماع في بيان لها أن التعديلات التي أجيزت تضمنت تنفيذا كاملا لحزمة تحرير الأسعار. وأوضح البيان أن التعديلات تضمنت أيضا تحرير أسعار البنزين والجاز الديزل وتخفيض قيمة الجنيه من 55 مقابل الدولار إلى 120 جنيه، تخفيض 118%، هذا إلى جانب زيادة الدولار الجمركي شهريا بنسبة 30% مع زيادة أخرى في الكهرباء حسب معدل الاستهلاك. ووصفت هذه التعديلات بأنها امتداد لنهج وسياسات النظام المبات التي أدت إلى إسقاط أوسع قاعدة مشاركة شعبية. استقر سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه السوداني أمس الثلاثاء عند سعر 149 جنيه، بينما استقر سعر الدولار ببنك السودان المركزي عند 55 جنيه للشراء والبيع بزيادة 0.5% عن سعر الشراء. وكان سعر الدولار الأمريكي قد بلغ صباح الاثنين بالسوق الموازي نحو 149 جنيه مقابل 147 إلى 148 جنيه ليوم الأحد، حيث استقرت أسعاره على أسعار السبت الثامن من شهر 8 والتي قفز إليها من 139.45 جنيه في ختام تعاملات الجمعة السابع من شهر 8، ورجع التجار أسباب ارتفاع الدولار لارتفاع الطلب مقابل العرض. انتقد تجمع المهنيين بشدة أمس وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإخراجها مشروع قانون حكومي معيب للنقابات ممهور بختمها في خطوة تعبر عن اتجاه الوزارة لفرض مشهد نقابي لا ينسجم مع مطلوبات ثورة ديسمبر. وقال تجمع المهنيين في بيان أن مشروع القانون المعيب تمت صياغته بليل وعبر مجموعة محدودة انتقدها الوزارة ونصبتها وصيا على الحركة النقابية السودانية مع التجاهل المتعمد لقوى نقابية وثورية وذات وزن وإسهام. وأعلن التجمع رفضه لمشروع القانون الصادر عن الوزارة، وحذر في بيانه حكومة الثورة من تمرير هذا القانون المعيب، وقال أن تمريره سيفتح الباب أمام إرباك واضطراب عملية البناء النقابي وإغراق العاملين في معارك جانبية تصرفهم عن قضاياهم الأهم، وتبتعد بالنشاط النقابي عن دوره في تعزيز دور المؤسسات المدنية في حماية الانتقال الديمقراطي والدفاع عن الحقوق. وصفت كتلة النازحين بقوى نداء السودان وسائل الإعلام السودانية بأنها مضللة ولا تنشر حقائق ما يجري على الأرض في دارفور ومناطق الحروب الأخرى في المنطقة ولا تولي اهتماما لقضايا النازحين في المعسكرات طوال 15 عام الماضية. وأكد وفد من كتلة النازحين لدى لقائه أمس بوزارة الثقافة والإعلام والناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل محمد صالح أكد أن راديو دبنجا هو الوسيلة الإعلامية الوحيدة التي ظلت تنقل أخبارهم وقضاياهم بشفافية ووضوح ومصداقية، وأوضحوا أنهم طيلة 15 عام ظلوا مغيبين تماما في وسائل الإعلام المحلية، وحتى الأخبار التي تنشر عبر هذه الوسائل مضللة وغير حقيقية. وقال عثمان حسين آدم عمر ممثل كتلة النازحين واللاجئين بنداء السودان أن اللقاء مع الوزير جاء لأهمية الإعلام في هذه المرحلة المهمة والتحول الديمقراطي ولتكامل الأدوار مع مؤسسات الدولة وحكومة الثورة والشعب والمواطن نفسه، مشير إلى أن الإعلام يلعب دورا كبيرا، الأمر الذي يتطلب المشاركة الواسعة من الشعب السوداني عامة والضحايا بصفة خاصة والنازحين على مستوى المعسكرات. شدد وزير الإعلام فيصل محمد صالح أمس على ضرورة التنوع الثقافي وإفساح المجال له في أجهزة الدولة وعكس ثقافة المناطق واللهجات واللغات المحلية وحتى الوجوه في الشاشة يجب تنويعها. وأكد فيصل لدى لقائه بكتلة النازحين بقوى نداء السودان بمكتبه بالخرطوم أمس أكد أن الإعلام يلعب دورا كبيرا في التمهيد لعملية السلام ومتابعة تغطية الحوار، وأضاف أن الوزارة أنشأت إدارة في طور الاكتمال للسلام والتنوع الثقافي مهمتها التنسيق بين مناطق السودان المختلفة وطرح القضايا والمطالب والآراء من السلام وإشكاله بناء على رأي المواطن. وقال أن الإعلام والتعليم يمكنهما التعريف بالسودان لأن هناك مناطق مغيبة إعلاميا سابقا. كشفت لجنة متضرري أراضي الفشقة النهب أكثر من 9000 رأس من البقر والضان والإبل بواسطة الميليشيات الأثيوبية، وأشاروا إلى استمرار أعمال القتل والخطف طلبا للفدية. وطالب الرشيد عبد القادر رئيس لجنة متضرري أراضي الفشقة الواقعة على الشريط الحدودي مع أثيوبيا طالب بوضع ملف الحدود في قائمة الأولويات إلى جانب إعادة القرى المهجرة ومعسكرات الجيش المسحوبة. وشدد الرشيد عبد القادر رئيس اللجنة في حديث لراديو دبنجا على ضرورة سحب معسكرات الجيش الأثيوبي الأربعة التي توقلت 23 كيلومتر داخل الأراضي السودانية، وأوضح أن النظام البائد سحب 7 معسكرات للجيش السوداني من المناطق الحدودية، كما وجه سكان القرى الواقعة في الضفة الشرقية لنهر أطبرة بمغادرتها، مشيرا إلى تهجير 7 قرى إلى الضفة الغربية. وطالب الحكومة بالتشديد على تنفيذ الاتفاقيات السابقة مع الطرف الأثيوبي والمتعلقة بوضع العلامات على الحدود، كما ناشد الحكومة بوضع معالجات مناسبة لضحايا الهجوم على الشريط الحدودي والممتلكات المنهوبة. وأضاف الرشيد عبد القادر رئيس لجنة متضرري أراضي الفشقة في هذا الخصوص:
نحن ما دارين أكثر من أنه يتم إعادة المعسكرات اللي كانت موجودة أصلاً لأنه هي بالنسبة لنا هي الأمن، ويتم إعادة ترسيم الحدود لأنه العلامات الجانب الأثيوبي في جزء من العلامات شالوها، والقرى اللي كان تم تهجيرها يتم الترتيب لهم سواء كان إعادتهم أو تعويضهم. عشرات التراترات وعشرات الأرواح اللي أسحقت في المنطقة وعشرات الثروة الحيوانية اللي شالوها برضو يشوفوا طريقة لهم.
من جانبه نوه أبو بكر نيال الوالي سكرتير اللجنة في حديث لراديو دبنجا إلى تفشي مرض الكلاذار في القرى الحدودية، وأشار إلى أن قرى ومناطق الشريط الحدودي تفتقر لأبسط الخدمات مع تفشي مرض الكلاذار، ونوه إلى التردي المريع لخدمات المياه الصالحة للشرب والصحة والتعليم إلى جانب عدم توفر الطرق المؤهلة، وأشار إلى انقطاع الردمية الوحيدة التي تربط القرى والمناطق الحدودية بمدينة القضارف، وطالب حكومة الفترة الانتقالية بالاهتمام بقرى الشريط الحدودي وإقالة منسوبي النظام البائد من الوظائف الإدارية والاهتمام بمعاش الناس. وأضاف نيال الوالي سكرتير لجنة متضرري أراضي الفشقة لراديو دبنجا:
أبرز الانتهاكات تواجهنا في شريط الحدودي نهبي الثروة الحيوانية في شريط الحدودي. الآن يعني قبل شهرين أو شهر تم نهبي من قبل الأثيوبيين ما يقارب 4000 من الرأس البقر، تقريبا 5000 من الدان وتقريبا زي 30 جمل اللي هي النهبي والسلبي والقبضي على الناس، وتواجهنا برضو في الشريط الحدودي مساومات من قبل الأسوبين، أحيانا تقبض بني آدم يقولوا نحن دايرين كده بمقابل كده في القوة، ده تواجهنا في شريط الحدودي.
نظم ملاك الخطة الإسكانية الخوجلاء بوقف احتجاجية أمس أمام مقر وزارة التخطيط والتنمية العمرانية بولاية الخرطوم احتجاجا على عدم تسليمهم استحقاقهم على أرض الواقع، حيث قاموا بتسليم مذكرة لمدير عام الأراضي والذي وعد بمعالجة قضية الملاك. وأوضح عز الدين عبد الباقي شيخ إدريس ممثل لجنة الملاك في تصريح صحفي أن الخطة الإسكانية الخوجلاء من أقدم الخطط الإسكانية بولاية الخرطوم ويبلغ عدد ملاكها 60,000 مواطن. وأوضح أن الخطة بدأت منذ العام 2003 ولم يتم تسليم المستحقين بصورة رسمية بالرغم من امتلاك الملاك للعقد وشهادة البحث، وطلب عز الدين الجهات المختصة بالتدخل ومعالجة هذه القضية بأسرع ما يمكن، خاصة وأن غالبية الملاك من فئة المعاشيين ومحدودي الدخل والمغتربين، كما طالب أيضا بضرورة تسليم المستحقين أراضيهم على الطبيعة على اعتبار أن هذا حق اكتسبوه من خلال خدمتهم طويلة في دواوين الدولة. أعلنت لجان المقاومة في الضعيم بولاية شرق دارفور انسحابها من جميع اللجان المشتركة احتجاجا على تراجع الوالي عن قرار إقالة المديرين العامين. ووصفت لجان المقاومة إعلان الوالي في مؤتمر صحفي الاثنين بإعادة تكليف المديرين العامين بعد استقالاتهم التفاف واضح وتلاعب ومراوغة، واعتبرته تمصلا على الوعود التي تم بموجبها رفع اعتصام الضعين الذي استمر 23 يوما. وأمهلت لجان المقاومة الوالي 72 ساعة لإقالة المديرين العامين وتكليف نوابهم، وحملته مسؤولية ما تؤول إليه الأوضاع بالولاية في حال عدم تنفيذ الاتفاق. وأضافت لجان المقاومة الضعين في مخاطبة أمس:
والكلام ده كاتفاق بيننا نحن كلجان مقاومة ومع والي ولاية، نحن بنعتبره ده انتكاس في الخط، لأنك أنت في مؤتمر عام في مؤتمر صحفي في إذاعة بتقول إنه المدراء التنفيذيين قدموا استقالاتهم وقبلتها منه، بيرجع تاني تعيد لنا نفس النهج ده، يبقى إنه ما في التزام حقيقي. إذا كان دي في حاجة بسيطة أنت ما قدرت عليها، يبقى إن نحن نسق فيك كيف إنك أنت تقدر نتضامن معاك ونشكل معاك لجان ونعمل معاك شغل عشان يصلح البلد دي. إذا كان أقل قرار بتاع مدراء تنفيذيين ومدراء إداريين بتقيلهم وبترجعهم، نضمنك كيف؟
طالب أبناء كبكابية بالخرطوم الحكومة بتحريك وكالات الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية لإنقاذ المتضررين من السيول والفيضانات في كبكابية بشمال دارفور. وقالت لجنة أبناء كبكابية بالخرطوم أنها سلمت المفوض العام لمفوضية العون الإنساني الدكتور عباس فضل الله مذكرة حول كوارث السيول والفيضانات في المنطقة أمس الثلاثاء. وأوضحت اللجنة أنها عكست الأوضاع الكارثية وحجم الخسائر في المنطقة جراء السيول، وقالت أن المذكرة تحتوي على المطالب الإنسانية وتوضيح حجم الضرر وتضمين المطالب الإنسانية العاجلة. من جانبه أمن المفوض العام على حجم أضرار السيول والأمطار وناشد وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بالتدخل. الخبر الأخير في النشرة: تستأنف اليوم الأربعاء الرحلات الجوية الداخلية بين مطار الخرطوم الدولي والمطارات بولاية السودان المختلفة عدا مطاري دنقلة ومروي. ودعت سلطة الطيران المدني في بيان لها أمس إلى التقيد بالبروتوكولات الصحية والإجراءات الطبية المعلنة من قبل اللجنة العليا للطوارئ الصحية، مثل ارتداء الكمامة والتباعد والتعقيم للركاب والمشغلين. وفي الولاية الشمالية شهد معبر أشكيت وصول رحلة بص دون ركاب، فيما وصلت معبر أرجين 4 بصات من جمهورية مصر بها 103 راكب بينهم 4 مصريين، وذلك بعد القرار الصادر من وزارة النقل بالسماح باستئناف حركة الركاب عبر المعابر الحدودية. ويتوقع تزايد حركة البصات القادمة من مصر خلال اليوم والأيام المقبلة. مستمعي راديو دبنجا الأعزاء، ده كان آخر خبر في نشرتنا الليلة. أنا بشكر لكم حسن المتابعة والاستماع، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا. ننوه مستمعينا الكرام، راديو دبنجا حيجيكم على موجتين في الفترة الصباحية من الساعة 6:30 وإلى غاية الساعة 7، وهي الموجة
41 بزبزبة مقدارها 7315 والموجة 25 بزبزبة مقدارها 11650. وفي الفترة المسائية مستمعينا الكرام حييكم راديو تبنجا من الساعة 5:30 وإلى غاية الساعة 6:30 على الموجات 25 بزبزبة مقدارها 11650 والموجة 19 بزبزبة مقدارها 15550. وكرر 25 بزبزبة مقدارها 11650 و19 بزبزبة مقدارها 15550.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
طيل السنوات الحرب في دارفور كانت المرأة من أكثر الشرائح تأثرا بالحرب. الآن في هذه المرحلة الانتقالية، ماذا نتوقع من المرأة والدور الممكن تلعبه في إطار العدالة والسلام الاجتماعي في دارفور؟ اليوم بسعتنا أن نستضيف المحامية آزة محمد أحمد حسن، المحامية والناشطة في مجال حقوق الإنسان وقضايا المرأة، عشان تحكي لنا عن الدور المتوقع من المرأة في دارفور في قضايا السلام والعدالة في المرحلة القادمة. فأهلا ومرحب بك الأستاذ عازة في راديو دبنجا.
أول حاجة هي كمرأة هي بالذات ومرأة دارفورية عانت مشاكل اقتصادية اجتماعية كثيرة جدا، عانت التهميش مواضع صنع القرار، بالرغم من أنه هي منتجة في المقام الأول. المرأة إذا حسبنا أنه السودان بيعتمد على الاقتصاد الريفي في المقام الأول، هي في الزراعة منتجة، في كل الأعمال الزراعية المرأة عاملة بقوة، وفي الإنتاج الحيواني برضو كذلك هي عندها دور مقدم جدا. طبعا المرأة في دارفور اقتصاديا قوة ضاربة وقوة فاعلة جدا، لأنها تدخل في كل مراحل عملية الإنتاج، حتى في الإنتاج حتى في التعدين. إنتاج الزراعي طبعا المرأة تبتدي من مراحل نظافة الأرض كويس، ومرحلة الزراعة، ومرحلة الحشاشة زي ما بيقولوا، ومرحلة الحصاد والحفاظ على الحصاد ذات نفسه. لكن لما تجي مرحلة التسويق المرأة بتكون مهمشة بعيد منه، معناته هي بعيدة من الدخل الحقيقي. في الإنتاج الحيواني برضو هي تلعب دور كبير جدا في رعاية الحيوانات واستقاية الحيوانات وبالذات الحيوانات المنزلية. حتى الحيوانات في المرعى برضو المرأة بتكون بتأدي دور مقدر فيهم، لكن بالرغم من ده هي كثير يعني بنلقاها إنها بتحرم برضو من التسويق ومن السيطرة على الإنتاج حقها، لأنه المرأة في مناطق كثيرة جدا محرومة من أنه تمتلك حيوانات أو بهايم أكثر من الرجل، رغم أنها هي بتقوم بدور أساسي وحقها هي ذاتها، وممنوعة برضو من التصرف في الإنتاج الزراعي حقها بمعزل عن الرجل. الرجل هو المسيطر على كل شيء، بالرغم أنه المرأة مسؤولة عن جميع نفقات الأسرة من أكل وشراب وملبس، مسؤولة منه حتى في التعليم وكان الصحة برضو هي بتكون مسؤولة منه. فده بالتالي تأثيره شنو؟ إنه بيكون في فاقد تعليمي، بيكون فيها سوء تغذية، وبيكون فيها ضعف المؤشرات الاجتماعية بصورة عامة. وده ذاته فالإخلية أو إخلية التمرد على الواقع وعدد من الحركات المسلحة. أنا اتكلمت على الأسباب الاجتماعية، الأسباب الهيكلية ذاتها إحنا لو جينا إذا حسبنا إنه الأرض واحد من مدخلات الإنتاج الأساسية، المرأة بتلاقي فوق مشاكل كبيرة جدا جدا. لأنه الأرض هناك مملوكة ملكية عرفية، والملكية العرفية معترف بها في القانون، والملكية العرفية تدي الأولوية للرجل حتى لو كانت المرأة بتنطبق عليها شروط شهادة الأرض. دي واحدة من الإشكالات، معناتها هي بالتالي ما تحصل على القروض من البنوك، لأن القروض من البنوك بيعتمد على ملكية الأرض. البنك ما بيرمي قروشه في البحر تاني، بيدي قروشه للزول اللي عنده ورق الأرض وكده. فدي الإشكالات اللي بتلاقي المرأة. من ناحية اجتماعية طبعا بتلاقي تهميش برضو من حيث القرار، هي بتولد وبتربي كويس وبتعالج وبتعلم، لكن إذا جينا في أي وضع اجتماعي هي ما بيكون عندها قرار. في زواج الأبناء هي ما عندها قرار، إلا هي مسؤولة إنها تساهم بس كويس، حتى بالنسبة لنفسها تجاه نفسها هي ما عندها فيه أي قرار، وهي يعني قرار بيكون من حيث المجتمع ما معتبر، والمجتمع ممكن يعمل لها جودية ويلزمها بأنه هي تسمع كلام الرجل حتى لو كانت هي تشيل المسؤولية بصورة أساسية. عشان كده إحنا نلقى مجتمعات دائما يعني ما بتجمز المرأة في مواقع تكون القرار من ناحية اجتماعية ولا اقتصادية. وإنتوا عارفين طبعا الزور بيكون ورا الناس اقتصاديا واجتماعيا سياسيا ذاته ما بيكون مخضر ولا بيكون عنده أي وضعية. إذا حسبنا إنه المشاركة السياسية تبتدي من مستوى الفرد، مستوى المجتمع، مستوى المحلية، مستوى الولاية، إحنا من المستوى الأدنى ذاته المرأة ما بتكون مدمجة، إذا ما مدمجة في مواقع تكون على القرار دي بصورة عامة.
كويس، حسي وصفتي وضعية المرأة في دارفور بشكل هذا. طيب وضعية زي دي هل ممكن يكون عندهم قدرة فاعلة ومؤثرة في قضايا زي قضايا العدالة والسلام في دارفور؟
المرأة نهضت بصورة واضحة جدا على المرأة قبل الحرب، وانت تتكلم عن وضع الحالي، اذا لازم نجي نمر على المرأة في وضع الحرب. المرأة في وضع الحرب طبعا تعرضت للنزوح، والنزوح طبعا رجع اجتماعيا ورا، وعانت في إنه شنو تركت قصرا المجتمعات الأصلية هي كانت موجودة فيه، وجات لمجتمعات جديدة خالص، وعانت فيه التهميش وعانت فيه الحق من الكرام، أنا بقول كده يعني. وتدخلت منظمات وطنية وعالمية كويس، ونشرت ثقافة حقوق الإنسان وبالذات المرأة وحقوق الإنسان والطفل. الحرب سيئة جدا، لكن برضو فترة الحرب أتحلها إنه تطلع على المواثيق الدولية والوطنية اللي هي عندها فيها حقوق، وحصل تثقيف عالي جدا في مناطق كثيرة، يعني ما بقول كل دارفور لكن في مناطق مقدرة دخل فيها تثقيف، والمرأة بقت مدركة لحقوقها وبقت متمسكة لحقوقها. ونتيجة للكلام ده المرأة نظمت نفسها في مجموعات في جمعيات وفي منظمات، وبقت تنشر الاستنارة وتطالب بحقوقها عبر القنوات المشروعة، وفعلا وصلت لبعض القنوات، لكن ده ما مشارك ولا التمثيل بالاطماح له، يعني بيجا فيه مشاركة وتمثيل لكن بدرجة بسيطة جدا ما متوقعات. وكويسة جدا إنه المواثيق الدولية المجازة والبروتوكولات والإعلانات المعتمدة تديها حق، فبناء على هذه المواثيق المجازة والمعتمدة هي بيجت تطالب بحقها وفيها مصرف بدرجة وبيجت مؤهلة، بل إنه المجتمع الدولي مساند للمرأة، لأنه المرأة بتدخلاتها دائما ميالة للاستقرار والسلام والأمن والرفاه المجتمعي، عشان كده بدأت تأدي دور، لكن الدور ده دون الطموحات. أنا أستطيع أن المرأة بتقدر تأدي، لأنه ظهر لنا أنه الآن المرأة في الفترة هذه مشاركتها ضعيفة، لكن كانت بتتأهل فعلا المرأة، يعني نالت درجة عالية جدا من التأهيل ومستوى عالي من التعليم، يعني أسفل صحيح أنا في المعسكرات مستوى التعليم متدني، لكن بلقى فيه خريجات وبلقى فيه ناس حملت دراسات عليا ومستويات كثيرة، وحتى الناس اللي نالوا مستوى من التعليم نالوا مستوى من الوعي وبقوا واعين بحقوقهم وطالبين بشدة، واقفين في الشارع الثوري ومنتظرين ومصرين، وبل انه بينهم كفاءات اعلى بكثير من كفاءه الرجل، وفي مسانده من المراه على مستوى السودان. انا برضو لا انكر المستوى القومي، بشكر جدا المستوى القومي في السودان انه ساند المراه في دارفور من اجل ان تنال حقوقها ومن اجل السلام والامن.
كويس، هل المراه دي منظمه في دارفور؟ هل منظمه يعني هل عندهم جمعيات اتحادات عبرها ممكن يقدروا يمثلوهم بطريقه كويسه؟
نعم، المرأة اليوم في دارفور عندهم جمعيات ومنظمات وشبكات وأجسام تحالفية، وكلهم يخطر ببالك من عمل المرأة في مستوى العالم موجود في دارفور، بس زي الفرصة، وكمان نالوا كمية مقدرة من التدريب على المستوى المحلي وعلى المستوى العالمي وعلى المستوى الإقليمي، اتدربوا على النساء، الآن النساء واعيات وقدرات وأفراد ومنظمات، وحتى الأجسام الما مسجلة عملات مجموعات مصرية ومارس درجة عالية جدا من الضغط.
كويس، انت بتشوفي دورهم في العدالة الانتقالية في قضايا العدالة الانتقالية دورهم ممكن يكون شنو؟
انا افتكر ان دورهم في العدالة الانتقالية اساسي ومهم جدا جدا. اذا نظمنا العدالة الانتقالية من المناحي المختلفة، لو مثلنا المحور الاقتصادي، المحور الاجتماعي، المحور السياسي، المحور البيئي، من ناحية الاقتصاد اذا حصل تأهيل للافراد وللمجتمعات كويس، إذا دربوهم في مجالات بتتناسب مع وضعهم الجديد ووفروا لهم أدوات الإنتاج، إن شاء الله الإنتاج حقه بيكون عالي جدا، وبيكون مساهمة كبيرة جدا في معدل الدخل القومي المحلي، وبيكون دفعنا بالاقتصاد المحلي قدما، والمجتمع ذاته بيتمكن انه يدفع مستحقاته ويقوم بواجباته. الدور كبير جدا في كل المجالات وحتى في مجال البيئة. يعني في الفترة الفاهد طبعا الغطاء الشجري يتعرض لغطاء جائر جدا وغطاء كبير جدا بصور مختلفة. المرأة اليوم دور كبير جدا تقوم بالدور المحور به، والآن في نساء قاماً بالمساهمة في مجال إنشاء الغابات الشعبية. من ناحية اجتماعية إذا حسبنا التعليم والصحة والمرأة والتدريب والتأهيل، عندها طريقة بتقدر إنه تقوم بدور كبير جداً، لأنه الآن عندنا جمعيات ومنظمات متخصصة في المجال وشغالة، لكن بس بتنتظر الدعم. يعني هسه ما ناقصهم الدعم، ناقصهم بس الدعم إذا كان وطني ولا إذا كان عالمي، ناقصهم الدعم. من أجل السلام المرأة شغالة شغل كبير جداً، إنه الأمن والسلام لحماية المرأة. الأمن شنو؟ والأمن العام بس، الأمن العام، الأمن الاقتصادي، الأمن الصحي، الأمن الاجتماعي، كل أمن أنواع الأمن. المرأة شغالة للأمن، والمرأة شغالة للتغيير، من ناحية اجتماعية شغالة للتغيير. فإذا المرأة بدأت شغل شغل كبير جدا، والآن المرأة في الميدان حقيقة، هي في الميدان لكن منتظرة الدعم عشان تقدر تمشي كده قدام، وعندها الوعي بقضاياها وقضايا المجتمع وقضايا القومية كله عندها فيه، عندها يعني عندها أولوياتها، بتقدر ترسم أولوياتها، بتقدر تشوف حاجات، بتقدر تنسق، بتقدر تتابع، بتقدر تقيم. فأنا أفتكر إنه المرحلة الآن مرحلة مصيرية جدا، وأفتكر إنه من المهم جدا إتاحة الفرصة للمرأة عشان تشارك في السلام المجتمعي والسلام على مستوى التفاوض بين الحركات المسلحة والحكومات، لأنه المرأة هي اللي بتدفع بإنجاز السلام قدما، لأنها دائما أولوياتها ما إنه يعني تكون عندها مواقع أو تكون حكومة، أولوياتها إنه المجتمع يكون متقدم وإنه يكون مستقر وإنه يكون مسالم وبيساند التعايش السلمي. ما حصل إنه المرأة قومت حرب، لا أفتكر الكلام اللي قال ده كله افتراءات. المرأة في منبرجوبة أنجزت إنجاز كبير جدا، كانوا ماسكين ثلاثة ملفات أساسية جدا، منهم الملف بتاع العون الإنساني، وأنجزوا فيه إنجاز كبير جدا ومشي قدام ولقوا إشهادات كبيرة. ده معناه إنه الكل ما أتاح لهم الفرصة يعني بيقدروا يعني يقدم أمور لقدام.
بالنسبة لقضايا زي قضايا العدالة الانتقالية في الموضوع بتاع المحاسبة بالتحديد، المرأة في موضوع المحاسبة وموضوع المصالحات الاجتماعية، نتوقع شنو في الدور الممكن تلعبه في موضوع السلام الاجتماعي والعدالة؟
أول حاجة طبعا أغلبية الضحايا هم من النساء، المرأة حريصة جدا إن يكون في محاسبة، إن يكون محاسبة في المقام الأول. طبعا الناس قاعدين يخلصوا الأمور، يقول لك لا، في النظام البائد كانوا بيركزوا على إنه نحن نعتمد على المصالحات، لكن إذا ما بدأ في محاسبة مشان المصالحات العدالة الانتقالية بتكون منتقصة، ما بتكون جادة. المرأة ممكن تساعد بإنه تعلن عن أنواع الظلم والانتهاكات اللي وقع عليها، وممكن تشارك في لجان التحقيق، وممكن برضو المرأة يتم إدماجها في الشرطة، ومفروض يتم إدماج المرأة في سلك القضاء بصورة عامة جدا وفي النيابات العامة، وده بيساعد كثير جدا، لأنه إحنا كل ما أدمجنا المرأة بنساعد المرأة الضحية والمرأة المتأثرة. المرأة طبعا حريصة جدا على المحاسبة، لأنه هي وقع عليها تعالي حسنة، لأنه وقع عليها أنواع كثيرة جدا من الظلم. المرأة ممكن تساعد المحاسبة كيف بإنه تفصح عن ما وقع عليها من ظلم، وتفصح كيف ما وقع عليها من ظلم، إنه ضروري جدا يتم إدماج المرأة في مراحل التحقيق وفي القضاء وفي النيابة. المرأة لعبت دور كبير جدا، نحن نكون أدمجناها في لجان تحت التحقيق عشان تساعد المرأة أختها عشان تفتش. بإفصاحها بكون ساعدتنا كثير جدا، لأنه بكون قبضنا على الجنا وحاسبناهم، لأنه الثاني ما في زول حيرتكب جرائم زي دي، لازم تكون في حياتي. فالمرأة بتكون مساعدة. المحاسبة كلها ما ضروري كلها محاسبة تمشي عن طريق المحاكم، في محاسبة تنتهي في المحكمة، في محاسبة تنتهي بصلح، والناس يتكلموا عن المصالحات، لكن حتى المصالحات دي ما بتتم بدون محاسبة، لازم تكون محاسبة في الأول، تكون محاسبة، وبعدين أكبر أنواع الظلم هي التي وقعت على المرأة، هي التي وقعت على المرأة، وحتى المظالم الكبيرة اللي بتمشي إذا كانت تمشي المحاكم الدولية ويكون على مستوى المحاكم الوطنية، برضو كل أنواع المظالم دي هي وقعت على المرأة، لكن ما لم تفتح به المجتمع ذاته يعني بيكون متضرر ضرر كبير جدا. فالمرأة لها دور كبير جدا في المحاسبة، لكن شرط انه يتيح لها فرصة بتاعت انه تكون موجودة في الأجهزة العدلية المختلفة. المصالحة ما بتجي جزافا، بتجي بعد المحاسبة. عبد البائد كان بيتكلم عن إنه عبدالله الانتقالية كلها تكون عبارة عن مصالحات. طبعا ما كان في جدية سياسية، الحكومة ما كانت عندها إرادة وما كان عندها رغبة، وكانت بتجير العدالة الانتقالية لمصالح سياسية، وكان ما حتكون في شفافية. الشفافية طبعا مفروض تكون يعني بصورة عالية جدا موجودة، ومفروض الفئات كلها تكون مدمجة في العدالة الانتقالية، تكون شاملة هي ذاتها، تشمل كل الفئات، إذا كانت مرأة، إذا كانت أقليات، إذا كان ناس مهمشين. العدالة الانتقالية وسيلة مهمة جدا لفض النزاعات ومنع السلام، لأنها شنو بتأسس لنا للتعريف بجذور النزاع إنه وقعت كيف، وبتكرس لنا حكم القانون، وبتكرس لنا المؤسسية والحقوق السياسية والمدنية والثقافية، كله بتجينا شنو عبر العدالة الانتقالية. والعدالة الانتقالية عشان تكون فعالة لازم تجينا بمعايير قانونية دولية كويس، وتوري الحقوق والواجبات كلها تكون واضحة، وعبر آليات قضائية واضحة تستوفي حقوق الأفراد والجماعات. عشان كده المؤسسات اللي بتكون ضعيفة أو بتكون القانون فيها ما واضح أو بتكون تنعم بالاستقلالية ما بتقدر تأدي دور واضح للعدالة، وبيكون عبارة عن استقبال ومرجع للحرب.
طيب انت بالنسبه ليكن يعني انت علي لك زوله عندك معرفه بالاقليم وبالمراه في الاقليم، انت بتشوفوا شنو مفترض يتقدم للمراه في دارفور عشان تقدر تلعب دور اكثر فاعليه ودور اكثر تاثير؟
والله احنا اهم حاجه الامن. يعني الامن لو باقي حياه كلها بيكون فيها مشكله. لو أول شيء بتحاسب الجنود على النسوان بقصوهم دي، وتدريب ذاته أنت في المجال اللي ده كيف هي تقنع الآخرين ذاتهم إنه مش يشتكوا ويطلعوا الظروف دي واحدة. الحاجة الثانية يكون بناء قدرات في اتجاهات كثيرة جدا، بناء القدرات من ناحية قانونية، بناء القدرات من ناحية اقتصادية، بناء القدرات من ناحية اجتماعية، ورفع الوعي. رفع الوعي يكون في تمكين اقتصادي على مستوى واسع جدا، لكن يكون كيف زي جينا بتصور المجتمعات الثانية، جينا بحسب السياق حدنا المحلي. يعني مثلا أنا عندي مواردي في حتة معينة حاجات معروفة، يدربوني حسب مواردي لكن يطوروا علي، ما بالضرورة أنا أرجع لنفس الحالة زمان أنا كنت فيها، لا حسب مواردي عشان ما تكون لي صعبة الموارد المحلية حقتنا. يعني مثلا لو في منطقة بقول إنه بتنتج مصنوعات يدوية من الجلد، أنا أدربهم يعملوا منتجات يدوية من الجلد لكن ما نفس الجلد الزمان، أطورهم عشان أوصلهم من الناس لقدام. ده اسمه تمكين اقتصادي بحاجة. بعدين كالتعليم والصحة، الاقتصاد والتعليم والصحة والبيئة، دين كلهم إحنا لو مستثنا بالمرأة ما تكون نهضنا بالمرأة، بس يكون نهضنا بالمجتمع كله.
الموضوع بتاع العدالة الانتقالية في دارفور كمفهوم الناس بالذات المرأة فهمها ليه وقدر شنو؟ هل لقد نوع ما كونت وعي محدد تجاه العدالة الانتقالية؟
والله كونت وعي شديد جدا تجاه العدالة الانتقالية. واحدة من الحاجات إنه المشاركة السياسية مهمة، زمان الناس ما كانوا منتبهين ولا كانوا بيربطوا بين المشاركة السياسية والوضع الاقتصادي والاجتماعي. الآن المرأة منتبهة جدا للكلام ده، الشغالين التثقيف على مستوى واسع جدا أهمية المشاركة السياسية كويس، عشان أعمل empowerment أو أعمل تمكين للمرأة على الأوجه الثانية. والمرأة واعي جدا لأهمية دورها في عملية السلام، والمرأة بتماضي نضال وقت في عملية السلام الجارية عشان تدخل أجندتها، دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو مناضلة نضال سيء جدا من أجل إجازة المواثيق الدولية والإقليمية التي لم تكن إجازتها والتي تساند المرأة، بالذات زي اتفاقية سيداو بروتوكول مابوتو. نحن مناضلين نضال شديد جدا عشان تجاز والسودان ينضم، فدي حياة أساسية جدا بالنسبة لنا. المرأة مش ما واعية، لكن المرأة لم تتح لها الفرصة. أنا بقول لم تتح لها الفرصة، والشي الجاري هسي في الفترة دي ده حصل شي جائر جدا، رغم أن المرأة قامت بدور كثير جدا الثورة ولا زالت تقوم به. الثورة بالمناسبة ما ابتدت في 2019، الثورة ابتدت من سنة 1889، والمرأة واقفة في الشارع الثوري ومساهمة وبتشتكي وبتنظم في نفسها وبتعبر وبتتواصل الحركات الوطنية الإقليمية والعالمية، بتعكس الحاصل جوا. المرأة ما قصرت يعني بتعبر، يعني عندها الوعي لكن وما عندها أي إحجام، لكن المجتمع هو اللي بيقصر منها. وللأسف حتى النخب مشاركين في العملية بتاع التحجيم مشاركة المرأة.
طيب نقطة أخيرة بالنسبة للسلام الجاري في جنوب السودان، تمثيل المرأة فيه هل مرضي بالنسبة لكم؟
في تمثيل، لكن إحنا ما بنتكلم عن التمثيل، نتكلم عن المشاركة الحقيقية في تمثيل عبر الحركات المسلحة. الحاجة الثانية إيش أعتقد كمرأة في الجبهة التحرير، تمثيلنا هناك ضعيف جدا جدا. رجعنا 3 يوم ورجعنا. النسبة المحددة المثال للمشاركة في منبر جوبا ما أدوم النسبة المحددة، كان مفروض 50%، لكن الأكثر المشاركة جات 25%. ليه؟ لأنه الرجال هنا استحوذوا على فرص النزاع المشاركة. لكن رغم ده الناس المشوا برضو عبروا تعبير قوي جدا وما قصوا، لكن بنفتكر إنه لسه عندنا دور قوي جدا في منبر جوبا، مفروض نلعبه، مفروض في مرحلة الصياغة عشان نضمن إنه الأجندة حقتنا وقضاياها كلها مضمنة. مفروض نكون في مرحلة الصياغة احنا موجودين، وحتى في مرحلة الترتيبات الأمنية مفروض عندنا وصول. الآن في الترتيبات الأمنية شغالة بيتفاوضوا عليها وإحنا ما موجودين. موجودين النسوان في الحركات هناك، لكن إحنا ما عارفينهم كتبوا شو. لكن مفروض يكون عندنا حق. أنا كزولة قاعد في الجبهة الداخلية أفتكر إن دي حق مفروض أشارك. مع ده برضو أنا بشكر أخواتنا القاعدات هنا. جندرة الميزانية دي أهم حاجة، يعني اللي أنت بتكتب ده كله هين، لكن برضو الميزانية ما هناك مفروض تكون مجندرة. التقديرات دي مفروض من الأول تكون اتفاقية عشان المسألة تكون قوية، مفروض تكون اتفاقية، خد نصيب المرأة كده ونصيب كده المرأة، لكن ما خدتوا لنا حاجة محددة. المهم أنه اتفاقيات القديمة كلها بيحصل تغيير كامل للمرأة، وبعدين بتكون حاجات مطاطة ما محددة. لما نجي ما بيخطون في موقع صنع القرار، بيخطوهم في جونيور ستاف، ما بيخطون في وبقول لهم كفاءهم، مع أنه هم المعنيين بصورة أساسية. يعني اساسا لو ما المراه القضايا دي كلها ما عندها معنى. فالناس دي بتتكلم على النزوح واللجوء، النزوح واللجوء ده وقعوا على المراه اكبر قطاع اللي وقع عليهم النزوح واللجوء والتهجير القسري هو المراه. مره المشكله بنجي بعدين مرحله النزاح بيكون الرجل هو المسيطر، يعني الحاجات بنواجهها على كيف.
كويس، في نقطه ثانيه انت محتاجه تضيفيها، نقطه اخيره؟
والله انا بفكر انه يعني حق اخواتنا في الحركات المسلحه والاحزاب السياسيه يقتنعوا قناعه تامه انه اللي بيعملوا فيه ده كله اذا ما اعترفوا بحق المراه يبقى هم ما عندهم رغبه حقيقيه ولا اكيد السلام، عندهم رغبه حقيقيه ولا اكيد السلام حقه يمثل المراه، لانه بتمكين المراه المجتمع ذاته يمشي قدام، الاسره بتمشي قدام. التغيير هو بيجي، لكن التغيير صعب، بياخذ زمن. على بال انا اقنع المجتمع ده باي حاجه بيكون بياخذ زمن، لكن لما انا ادي المراه حقها ما خلاص التغيير بيجي على راحته، لانه المراه هي شغاله للتغيير، شغاله للسلام والامن والاستقرار. لكن على بال اقنع الناس الجدد القاعدين ده للسلام والامن والاستقرار بياخذ زمن. احسن لي انا اصلا مقتنع بالسلام والامن والاستقرار عشان المجتمع يمشي قدام.
يا زول تشكري كثير. اعزائي المستمعين، دي كان الاستاذه المحاميه والناشطه في مجال حقوق الانسان وقضايا المراه بتحكي عن الدور الممكن تلعبه المراه في قضايا السلام والعداله في المرحلة القادمة. وإلى هنا أعزائي المستمعين يكون قد وصلنا بكم إلى نهاية هذه الحلقة، وإلى أن نلتقيكم في حلقاتنا القادمة. أقعدوا بعافية وسلام.
خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
لا دواس لا فرقة خلوه السلاح
فالحوار والشورى يتحقق نجاح،
بكرة في وادينا به الصباح نبني دارفورنا الجديد هيا بالجد.
الغنية صخرة بالخير الكثير. قالوا لو رجعنا تاني رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفير. أرضنا الطيبة الغنية الطيبة الغنية صخرة بالخير الكثير. لو رجعنا تاني رجعنا تاني لمة الناس لمة الناس والنفير.
نجني خير دارفورنا نحن.
راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
راديو دبنجا منصة مكافحة كورونا السودان تقدم برنامج حياة صحية وبس، إعداد وتقديم دكتور أشرف محمد أبكر منصور. بسم الله الرحمن الرحيم. في هذه الحلقة نتحدث عن إدارة اليوم قبل الامتحان للطلاب وطالبات الشهادة السودانية. النصيحة الأولى للطلاب وطالبات الشهادة السودانية، إذا افترضنا أنك أنت خلصت الامتحان الأول، كيف تدير الساعات بين الامتحان الأول لحد الامتحان الثاني؟ رقم واحد، أنك تحدد عدد الساعات المتاحة من الآن بعد ما خلصت الامتحان الأول لحد الامتحان الثاني، ده واحد. اثنين، تحدد الأنشطة التي يجب عملها حتى الامتحان الثاني. ثلاثة، تعمل على توزيع هذه الأنشطة على الزمن المتاح. في أنشطة بتخليها ناس البيت يادوها نيابة عنك، وفي أنشطة لازم تلغيها. طيب، من أهم الأنشطة هو ساعات النوم. لازم تكون ساعة النوم من الساعة ساعة النوم تكون 7 ساعات لتسع ساعات، ما تكون أقل من 7 ساعات أصلا، وده لسببين. السبب الأول، وإنت نايم وأنت نايم أو أنت نايمة، العقل الباطني أول حاجة بعمل نيابة عنك لتجهيز المادة بتاعت الامتحان لبكرة أصلا. وأيضا بحاول هذا العقل الباطني إنه يجاوب على أسئلة إنت في مادة في آخر لحظة اكتشفت إنك ما فاهمة، بتسأل العقل الباطني، والعقل الباطني بعمل على تجهيز هذه المادة. طيب، النقطة الثانية، الطاقة. إنك أنت عشان تجاوب على الامتحان 3 ساعات محتاج لطاقة. فإذا أنت سهرت أصلا وذهبت للامتحان، حتجد نفسك إنك عارف هذه الإجابات أو أنت عارف هذه الإجابات، ولكن لا تستطيعين الإجابة على السؤال أصلا، والامتحان البعدي برضو حيكون وضع بتاعك صعب جدا. طيب، نصف ساعة قبل النوم مهمة جدا يا جماعة، إنه نراجع ملخص المادة، نركز على الصور والمعادلات، ونطلب من العقل انه يا اخي احنا بكره نازلين الماده الفلانيه ودايرينك تجهز لنا الماده الفلانيه. وممكن تطلب من العقل بتاعك انه الماده دي انا ما فاهمها، واثناء النوم انه يجد حل هذه الماده. طيب، تحديد زمن المذاكره. لما نجي زمن المذاكرة، نفترض انه الساعات المتاحة لك، نفترض على سبيل المثال انه 5 ساعات. المنطق انه انت في 5 ساعات لا تستطيع انك تراجع المادة كلها اصلا. طيب، حتعمل شنو؟ احنا بنقترح لك الاتي، انه في 5 ساعات تبدأ تركز على النقاط المهمة في المادة. طيب، انا حعرف كيف انه هذه النقاط هي مهمة في المادة؟ طيب، احنا بنديك خارطة الطريق، وانت بعدك شوف الخريطة اللي ممكن تتبعها من هذه الخريطة اللي احنا بنديك لها. واحد، استاذ المادة في المدرسة عنده توصيات انه هذه النقاط مهمة، تراجع الكلام اللي قاله استاذ المادة. اثنين، اليوم هذه الايام في مراجعات في التلفزيون، والأستاذ البراجة أيضا بيذكر بعض المراجعات دي، حتراجع براجع بعض المواد ونقاط محددة تركز عليها. أنت من خلال حلك لامتحانات الشهادة السودانية عندك نقاط أصلا ركزت عليها تركز عليها. ملخص المادة عندك أنت ملخص للمادة تركز على ملخص هذا المادة. المادة دي إذا كانت رياضيات في معادلات رياضية تحيل هذه المعادلات الرياضيات وأمثلة لها. المادة دي إذا فيها رسومات تمر على كل الرسومات المتاحة. الحاسة السادسة بتاعتك بتقول لك والله المادة دي حتجي بكرة، تركز على الحاسة السادسة بتاعتك وتركز على هذه المادة. دي خريطة الطريق، يعني لازم تختصر المادة لنقاط مهمة عشان تستمر. ولما تذاكر تذاكر ساعة فقط، بعد ساعة خد ربع ساعة راحة وبعد ذلك راجع أرجع ذاكر للمرة الثانية. هذه هي خريطة الطريق لإدارة اليوم قبل الامتحان. نتمنى لطلاب وطالبات الشهادة السودانية النجاح والتفوق.
هنا راديو دبنجا.
أخي المواطن، أختي المواطنة، تعالوا نتحد نحارب فيروس كورونا، نقعد في البيوت ونلتزم بالتعليمات والإرشادات.
بحب وفاخر يا وطني العزيز.
كورونا كورونا مرض خطير خطير، شغل الفكر والبال، قل العرف ظلام، قالوا كلام عقال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال، بقعدنا في بيوت عمر المرض ما طال. وبعدك عشان في دنيا، وبعدك عشان في دنيا، خلى الوضع بطال، بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال، بدواس كسرى حربة كسرى لنا أجال، ببرواي غسل إيدك أنصحى أمحات وعيال، البسا كمامة وكسكس كان تونس أو تشفى برتال، كان قحيت كرلك ولا تهز بي أم قنطو، القعد ماك فزو وكلاب حل سنطو، القعد ماك فزو وكلاب حل سنطو، لا بعالي جيب قنفد ولا بسلي بشبطو، لا بعالي جيب قنفد ولا بسلي بشبطو، كوسي حكيم أجل قبل أيام ما سقطو، كوسي حكيم أجل قبل أيام ما سقطو، منو الله يسترينا كتال جداد الوادي، منو الله يسترينا كتال جداد الوادي، الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي، الشقي بيشوف في نفسه والسعيد بس مع فرادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله ادرينا لكورونا ودي غادي غادي، كورونا 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 لكورونا ودي غادي غادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله استرينا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله احفظنا يا الرسول الحادي، يا الله استرينا يا الرسول الحادي، يا الله احفظنا لكورونا ودي غادي غادي، يا الله
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أحييكم أعزائي المستمعين وأقدم لكم فيما يلي موجز بأهم عناوين الأخبار في راديو دبنجا. قتلى وجرحى وحرق منازل وأسواق في اليوم الثالث لاشتباكات بور سودان، والوالي يعلن الحظر الشامل للتجوال. اختطاف مزارع وجرح 3 آخرين في حدثين منفصلين بشرق وغرب جبل مرة، وأعمال العنف تجبر 2500 دارفوري للفرار إلى تشاد. قوى الإجماع تقول تعديلات الموازنة حررت أسعار الوقود وخفضت قيمة الجنيه وزادت الدولار الجمركي والكهرباء. لجنة متضرري أراضي الفشقة تعلن نهب أكثر من 9000 راس من البقر والضان والإبل بواسطة الميليشيات الأثيوبية. الشرطة ترسل تعزيزات من الاحتياط المركزي لولاية البحر الأحمر لمساندة القوات الموجودة في الولاية. الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه مقابل الجنيه السوداني ويبلغ حوالي 149 جنيه. تجمع المهنيين ينتقد بشدة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لإخراجها مشروع قانون حكومي تقول أنه معيب للنقابات ولا ينسجم مع مطلوبات ثورة ديسمبر. كتلة النازحين بقوى نداء السودان تصف وسائل الإعلام السودانية بأنها مضللة ولا تنشر حقائق ما يجري على الأرض في دارفور ومناطق الحروب الأخرى. لجان المقاومة في الضعيم بولاية شرق دارفور تعلن انسحابها من جميع اللجان المشتركة احتجاجا على تراجع الوالي عن قرار إغالة المديرين العامين واعتبرته تنصلا على الوعود. تستأنف اليوم الأربعاء الرحلات الجوية الداخلية بين مطار الخرطوم الدولي والمطارات بولاية السودان المختلفة عدا مطاري دنقلة ومروي. اتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع وإلى اللقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.